شاهدتم في الحلقة السابقة
والأمة الإسلامية تتقاتل، هذه وصمة عار بحق الأمة، وأنا أنطلق من أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح.
عند لحظة الموت أسأل الله يا رب أن يكرمنا بمثل هذه الخاتمة، قال تتنزل عليهم الملائكة، هذه اللحظة أنا اللحظة ترعبني وتفرحني في نفس اللحظة.
قال لي يجوز في حديث، قال في حديث، قال لي قال لي ما خبرتونا من الحديث هذه قبل ما نتورط في أمك العقوبة هذه البلية. حسبي الله عليك.
كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحلك وهذا الهواء المشترك؟ تعالى الله، دل الملك على الملك.
بأحلام الشباب نرقى، بأحلام الشباب خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا.
بارك الله بكم ونفع بكم وأدام هذا الود بيننا، هذا الود من خلق الله عز وجل، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض العلماء ودا فيما بينهم وودا مع ربهم، فهذا الود هو الأصل في العلاقة بين المؤمنين، وحينما لا نجد هذا الود هناك مشكلة كبيرة جدا. فالله عز وجل أراد أن تكون العلاقة بين المؤمنين وبينه علاقة ود ومحبة، يعني الله عز وجل خالقنا ومربينا، إله ورب ومسير، وحياتنا بيده ورزقنا بيده ومن فوقنا بيده ومن تحتنا بيده وكل شيء بيده، ومع ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، أراد أن نعبده حبا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبهم ويحبونه لا إكراها في الدين. فإذا كان خالقنا وربنا ومسيرنا أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب لا علاقة إكراه، لا إكراه في الدين. فلذلك ينبغي أن نؤمن أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذينا عقولنا بالعلم وقلوبنا بالحب وأجسامنا بالطعام والشراب تفوقنا، فإذا اكتفينا بواحدة تطرفنا، وفرق كبير بين التفوق والتطرف. لذلك أية دعوة إلى الله ينبغي أن تتجه إلى عقل الإنسان أولا، فتعطيه الحجج والبراهين، هذا الجانب الإيديولوجي، وينبغي أن تتجه إلى قلبه فتعطيه الحب الذي يرقى به عند الله، وينبغي أن تتجه إلى الدنيا كي تكون بحد معقول يصون بها نفسه عن السؤال. فحينما تتوجه الدعوة إلى الله إلى العقول والقلوب والإجسام معا يتفوق الإنسان، أما إذا اكتفت بواحدة يتطرف. والحقيقة القرآن الكريم خاطب العقل والقلب معا في آيات كثيرة. نعم، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه اللقاءات لقاءات مثمرة. أو الحقيقة أن الناس إذا رأوا الدعاة إلى الله يتعاونون، يتعاونون تعاونا واضحا جدا، يرتفعون جميعا عند الله وعند الناس. أما إذا رأوا خصوماتهم أحيانا أو التراشق في بعض الاتهامات يسقطون من عين الله جميعا ومن عين الناس. فهذا الود بين العلماء ضروري جدا لنكون عند الله وعند الناس في موضع يليق بنا. وبارك الله بكم.
أحد الإخوة تخرج تخصص تربية رياضية، وكالعادة أول ما يعينون يعينون بالقرى والهجر، فعين هناك أول درس رياضة له في المدرسة في الهجرة، في الهجرة في القرية، أعطوه أول ابتدائي. يقول إحنا معتادين أنه، دخلت على الطلاب قلت لهم عندهم قالوا حصة رياضة، قلت يلا فصخوا والحقون، على أنهم يلبسون الباس من الرياضة. يقول والله رحت الحوش الرياضة يا ما خدت شوي وجون كلهم مصاليخ ما علم فينا بد. يقول قلت عود بالله رجعوا فكونا يا ناس، رجعوا فصلكم. قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس.
يا أخي محمد جاء واحد حق راه صومالي، قالوا في الحرم، قالوا يا شيك يا شيك، طبعا الصومالي لسانه عوج، قال له أنا شيخ صرفوني في البنك.
الشيخ العمراني في اليمن ألف عنه كتاب، ترى أحد الإخوة من طلبتي مصري ألف حكايات وقصص ونكات الشيخ محمد بن إسماعيل عمراني، لم أرى في حياتي أكثر. مرة جاء ضيف عند هو الشيخ العمراني عند الشيخ سعيد المسفر في مكة، قال فلما دخل البيت اتصل به شاب زعلان الشاب، قال يا شيخ أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان، علشان يردها الشيخ له، قال تبغى تطلقها وانت تضحك؟ يعني ما أعرف أنه غضبان. قال عود اتصل به واحد ثاني جالس، قال أنا تزوجت يا شيخ ولكن زوجتي تنفر مني، قال اقرأ المعوذات، قال ما صلح، قال عليك أن تسبح، قال قال تبغى جي ربطها. لأنه بسرعة بدي هذه. عموما في هذا الباب أقول أنه على ذكر المعوذات، عندنا شايب بلغ 80 سريع بديها ينصح شاب، عندنا الشايب هذا يقول يأخذ في الأراضي ويتجوز فيها، قال يا عم ترى رجلك أصبحت في القبر، قال وانت رجلك في السماء. مسافر ويوم سافر مع خرج حط فيه ملابسه وحط فيه أغراضه وفيها مصحف، قالوا يوم عاد بينام جاء واحد وسرق عليه الخرج كله، قال الابن شاب منهم طوع يصلي بهم، قال يا عم لو انك قرأت آية الكرسي على الخرج ما راح، قال في مصحف كامل. يقول احد في الخرج نفسه.
الشوق نفتح كل باب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا شيخان الشيخين الفاضلين. تحدثتما حديث نحن بلا شك لن نخرج عن إطاره، ألا وهو وحدة هذه الأمة، وهذه الوحدة لا يمكن أن تقوم إلا على أسس هذا الدين الذي ورثته هذه الأمة، الذي أورثنا الله إياه عز وجل. فلا يمكن أن تتم الوحدة على أي أسس أخرى دنيوية أو حتى لو كان يعني ثقافية، لكنها خارجة عن إطار ثقافة الأمة ودين الأمة. ولهذا لا بد في نظري حتى نكون وحدتنا من جديد أن نعود إلى أصولنا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ضربت مثلا شيخنا بالمواطنة في المدينة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أهل يثرب أمة واحدة، لكن أمة واحدة على أي أساس؟ وضعت هنالك أسس وميثاق اتفق عليه ووقع عليه، إذا نقض هذا الميثاق نتعامل مع من ينقضه بطريقة أخرى. ولهذا لابد أن تكون لنا مواثيق عامة. المشكلة فينا حقيقة، ولهذا أنا قلت في إحدى قصائدي أنا لا أرى جور الأعادي عائقا، لكن ضعف المسلمين العائق. الأعادي أقوياء يشتغلون ليل نهار، بل مكر الليل والنهار كما أخبرنا الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله. وأنا أقول دائما هنا لفت قرآني، يعني الله قال ويمكر الله، وهذه رحمة بنا ترى، ولو كان ترك المكر لنا لضعنا، فالله هو الذي يمكر لنا. لكن متى يمكر ربنا لنا؟ حينما نكون على صلة حقيقية بالله عز وجل. لهذا الوحدة يجب أن تقوم على أسس. من أسس ديننا كما تعلمون الرحمة والتراحم، يعني نحن نرحم المسلمين، يرحم بعضنا بعضا، نتآلف على أسس. أيضا أنا في نظري أن عندنا مشكلة ثقافية هي التي شتتت الأمة كما تعلمون. يعني المشروع الثقافي العالمي مشروع مفتوح، والاتجاهات الثقافية في العالم اتجاهات لا حدود لها، واتجاهات تقدم بصور مختلفة فيها قدر كبير من الإغراء والزخم الإعلامي الضخم. ونحن مع الأسف الشديد بسبب تشردمنا وخلافاتنا وضعفنا أيضا لم نستطع أن نواجه هذه المشروعات الثقافية بمشروعنا الثقافي الكبير. نحن يعني مشروعنا أضخم مشروع ثقافي، ولهذا حتى بعض الأدباء الغربيين، يعني فيكتور هوغو له كلمة عجيبة يقول الثقافة التي بنيت على الدين الذي جاء به محمد هي الثقافة التي يمكن أن تجمع العالم. فهو يدرك تماما أن لدينا ثروة هائلة، هذه الثروة مع الأسف عندنا تقصير فيها، فنحن عندنا تقصير في الجانب الثقافي. يعني مثلا ونحن نتكلم عن وحدة الأمة، أنا أرى أن الشباب شباب الأمة في هذه المرحلة الحقيقة في مسؤوليتهم في أعناق علماء الأمة ومفكر الأمة وثقافة الأمة. ففتح الباب الثقافي دون ضابط سيشتت الأمة أكثر، لأن كما تعلم، يعني أنا مر بأحد الشباب في قبل هذا الكتاب اسمه لا تغضب، يعني من 20 سنة، في حوار مع أحد الشباب من 20 سنة من أهل الرياض، جاءني يقول لا أنا أشك أن الله موجود. فوجدت لما بحثت معه وجدت أن المشكلة ثقافية، يعني هو دل على كتب جان بول سارتر وقرأها، وتعرف كتب وجودية، وهو من محبي الأدب، فضاع مسكين. فهنا تكمن مشكلة. التقيت بشخص في القاهرة كان أيام معرض الكتاب عام 1410 للهجرة، وهو رجل من خريجي كليات الشريعة، فوجدت لديه مجموعة من الكتب، يعني يمكن حوالي 10 كراتين. قلت ما هذا؟ بدأ يقلب لي الكتب، وإذا بها كتب عن الحداثة، كتب الحداثة في حد ذاتها، وكتب الفلاسفة الغربيين، وكتب الإلحاد. فقلت له يا أخي لما هذه الثروة السيئة؟ قال أنا أريد أن أدخل إلى أعماق فكر الآخرين وثقافة الآخرين حتى أستطيع أن أرد عليهم. قلت له يا أخي الكريم، هذه والله تضيع أمة كاملة. أنا في نظري وأقولها الآن لنا جميعا ولشبابنا، يكتفي الواحد بكتاب أو كتابين أو ثلاثة عن أي اتجاه ثقافي أو فكري لمعرفة حدود ذلك الاتجاه وأبعاده. أما لو توغل فيه فهنالك خطورة. قالوا تجرع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها. هذا الأخ الذي كما 1410 قبل حوالي 3 سنوات قال في محاضرة، والله يا أخوان كان من التدين بمكان عجيب حتى في أفكاره، قال في إحدى محاضراته: العلمانية بكل أصنافها والإسلام وجهان لعملة واحدة.
الله المستعان.
فأيضا الوحدة الثقافية، نحن بحاجة إلى أن نبني هذا الجانب، أن نضع أسسا لثقافتنا، ما هي، أن نتفق على ما نلتقي، الوفاق الوطني على ما يتم لابد أن يتم على أسس سليمة. طبعا لا شك أنه كما يقولون حتى في الأدب، المواطنة أو الوطنية الضيقة هي الانطلاق إلى العالمية، يعني أن تنطلق من أسس أنت تقوم عليها ثم تعبر عن هذه الأسس. ولهذا أحد الأدباء الفرنسيين لما رأى رواية مترجمة لأحد أدباء الخليج، رواية صغيرة مترجمة، فترجمت الفرنسية، فلما قرأها قال: لما تترجمونها؟ هذا لم يأتي بشيء جديد، أنا أريد أن أعرف واقع الحياة الاجتماعية في منطقة الخليج، واقع الحياة الثقافية، واقع الحياة الدينية، لا واقع الحياة الفرنسية من رجل عربي. فالتأسيس الوحدة على قيم العقيدة وقيم الثقافة التي تنطلق من هذه العقيدة، وتحديد جانب القراءة عند أبنائنا وبناتنا، وهم تراشدات القراءة الآن. في التقيت مرة بمجموعة من الأدباء العرب في الرياض، كانوا ملتقى الشعراء الشباب العربي، فوجدت 90% منهم ملحدون، وجدت ملحدين أبدا، لا طبعا يتغنون بالأساطير، بأدونيس، بجلجامش، وهي الأسرة، ولم يذكروا الله مرة واحدة. وأنا جالس يعني قلت أبياتا، ثم جرى نقاش بيني وبينهم، اختصروا في دقيقة واحدة، قلت: تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، يحدثنا الليل عن نفسه وفيه على نفسه شاهد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. التقينا بعد، أذكرها يعني، لقاء مع هؤلاء المجموعة، تكلمت قلت: يا شباب، يعني أنتم مسلمون أصلا، فالمفروض تنطلقون من عقيدة التوحيد، ثم يا أخي اقرأ ما شئت وتثقف كما شئت في إطار هذه العقيدة. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها. فأنا في نظري الوحدة مطلوبة، ونحن مقصرون في تكوينها على هذه الأسس، والمسألة تحتاج إلى جانب عملي وليس جانب تنظيري. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا جميعا بوحدة الأمة قريبا عاجلا.
بالشوق نفتح كل باب.
أجدد أنسي بهذه الجلسة، أجدد فرحي بهذه النخبة. أنتم تعلمون وتعلمون أن مهما بلغ الإنسان من مشاعر قوية، الكلمات لا تستطيع، حتى لو حفظنا ديوان المتنبي لا يمكن للكلمات والألفاظ أن تشتمل على ما يعتلج في النفوس ويتفجر بين الجوانح من مشاعر، لأن المشاعر، ولذلك نحتال فنقوم بالبلاغة والتشبيه والاستعارات وحتى نضرب على أيدينا من أجل التعبير عما في نفوسنا. فأنا ما أستطيع أحطكم على رأسي لأني أضعفكم، وبالتالي راح أصير خبزة من الرقائق السبابتي يا شيخ.
أنت ما شافين سوح الإسلام.
لا لا لا، منكم شيخ. الله يسلمك، كلام الطيب الذي أسمعه من آية الفتح وأنواع الفتح وما ضمنتموه من آفاق، والكلام عن القرآن يذكرني بأديب العربية مصطفى صادق الرافعي الذي ظلم أدبيا وإشهارا في كتابه الذي حاز فيه على جائزة الدولة في مصر تاريخ الأدب العربي، عندما تكلم عن القرآن. وهذا رسالة للشباب، وكلنا يعلم محفوظات الشباب لها أثر. فقال: القرآن آيات منزلة من حول العرش، فالأرض بها سماء هي منها كواكب، والجند الإلهي نشر له من الفضيلة علم، وانضوت إليه من الأرواح مواكب. القرآن أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها، وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز أنفالها، وكم صدوا عن سبيله صدا، ومن ذا الذي يدافع السيل إذا هدر، واعترضوه بالألسنة ردا، ولعمري من يرد على الله القدر. القرآن آيات إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة. فهذا الكلام العظيم الذي يحتاج منا إلى وقفات وتدبر. وعندما تكلم شيخنا عن الذين يقولون أين الطيب، أين الإعجاز البلاغي أو اللغوي بالنسبة لغير العربي، وهذه من الشبهات الفرعية التي يكثر أو تكثر تداولها اليوم بين الشباب. فأنا جوابي يكون طبعا الجواب الأجوبة تتنوع، لكن أسرد لهم من الفلاسفة والقانونيين والفلكيين والفيزيائيين والرياضيين ممن أسلم من الغربيين، فما الذي جعلهم يسلمهم لا يعرفون اللغة العربية؟ هذا سؤال لكي تعيد النظر في سؤالك. هذا مدخل. أنا أجي إلى الفتح. شيخنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين العقيدة، عمل صالحا تمثل الأمر، ولكن لا يكفي، دعا إلى الله. جماعة أهل الدعوة علمونا يا شيخ سليمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. يشجعون على قضية الفاعلية. هذه تسوقني في الحديث، ونحن نتكلم يا جماعة، أنتم تتكلمون الآن والملايين تشاهدكم، أنتم نخبة، شئنا أم أبينا صار هذا موقعنا. هو ابتلاء، هو امتحان، هو اختبار، هو تحدي مع الذات قبل التحدي مع الآخرين. وأريد أن أقول هذا الكلام بالأسماء، لأن من طرح نفسه علما في أي منشط من مناشط الحياة يجب أن يتحمل النقد والتفاعل والتوجيه وبكل أدب. الشيخ ذكر كلام نفيس، وكلكم ذكرتم كلاما نفيسا عن تنافس الدعاة. الكلمة شيخنا لو ذكرني فيها الفرق بين أن يتنافس الداعي أو يتعاون. وعلى
الدعاة إلى الله الصادقون يتعاونون، أما الدعاة إلى أنفسهم يتنافسون.
شيخ، أنا بقف عند هذا الموقف، وبعدين الشيخ أيضا أنا بدخل في عالم الفنانين وهذين هم المؤثر. يعني قبل 5 سنوات وفي فندق كراون بلازا في الكويت، عفوا في فندق، خليني أذكر هذا الحين،
هذه دعاية،
أهم شيء الفندق.
هذا الفندق، هذا الفندق يا شيخنا يعني يرعى الفنانين يا شيخ، الذين الذين يأتون لحفل. عندنا احنا عندنا هلا فبراير واحتفاليات غنائية. أنا جالس في الفندق، كان في ضيفين جايين من كندا دعاة، ومعاي صديقنا الآن في قناة في مؤسسة الرأي جاسم حمادي، جالسين على الطاولة، وإذا في فريق غنائي جالس. فقال لي: شوف صاحبك، يعني أنتوا إعلاميين. قلت له: منو؟ قال: عمرو دياب جالس هناك. قلت: صحيح؟ قال: يقول حول مجموعة الفنان المغني المعروف. فقلت للنادل: تعال شيخ، قل للفنان المغني عمرو دياب،
عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات،
قل له في واحد جالس يشتغل في الإعلام بس مو معروف، أنت معروف وده يعمل معاك جلسة شوية، لأن يا شيخنا لازم نصل إلى هؤلاء ونؤثر فيهم ونقلبهم إلى رسل، أصحاب رسالة. فلما همس في أذنه وهو بين رفاقه من العازفين ومن لا أعلم، التفت: مين؟ شيخ محمد؟ أهلا. ويقوم ويأتي ويصير السلام. فمسكت إيده وجلست على الكرسي اللي معي. لابد أن ننفرد به. كيف الحال يا أستاذ؟ طيبين جيدين؟ قلت له عندي أسئلة في نفسي يا أستاذ عمر دياب، هل بالإمكان أسأل؟ قلت تفضل. قلت له أنت، أشوف الكلمة راح تجي الآن على التنافس يا شيخ، هذا كله تمهيد. قلت له أنت راضي عن اللي حاصل في عالم الفن من أغاني الفيديو كليب وتسليع المرأة وإخراجها على أنها حيوان استعراضي وتهييج أنت راضي؟ بأتكلم لك باسم الفن قبل أن نأتي بالجانب المعياري، لأن كل إنسان له معيار.
هو عمدة في هذا.
أنت راضي؟ قال لا مش راضي. قلت إذا ليش؟ قال سببين: واحد رجال أعمال كذا، اثنين مسؤولين في كذا. أنا لا أذكر طبعا هي. وهذا الحوار يدور، قام الصحفي واتصل في الجريدة ابعثوا لنا مصور وهو يحفظ. فطلعت في الصحيفة. طبعا هو ايش قال يا شيخ؟ قال معلش انا عندي ملاحظة، اللي بيدو يشوف البرنامج مش عاجبه الفن، هذا الذي يموت فينا تأمل القرآن والالتفاف حول الخير وإلها، عند الريموت يغير. يعني هي قضية زر بيدك، يعني انت زعلان ليه؟ انا بقول دايما للجماعة اللي زعلانين على الفيديو كليب والاغاني تغير، قلت له لحظة في نقطة راح يغير، لكن فلنتفق اولا على المعيارية، هو حق ولا باطل، خير ولا شر، يبني الأسرة ولا يهدمها، ينشر القيم الإيجابية أو اللي يفتت شبكة العلاقات الاجتماعية ويحول الإنسان إلى إنسانية أخرى ليس لها علاقة بالإنسان نفسه. لازم نتفق على قال. ثم قال أنا عايز أسألك، احنا معلش في عالم الفن، أما اللي حصل بين المشايخ والدعاة وأستاذ أساتذة الشريعة في المنافسات، مش دي أيضا منافسة دنيوية؟ مش دي أيضا الناس يظنون فينا أننا نتنافس على هذا، مش ظننا نتكامل يا شيخنا ونتعاون ونتحاب؟ هذا ما أحببت أن أبينه للمشاهد الذي يظن أن هذه النخبة وغير من إخواننا الذين هم يزيدون علينا في الدعوة والنشاط أننا في حالة تنافس، نحن في حالة تكامل وتعاون. مثل ما نبه شيخنا على قضية من جبهة أخرى تحفظ وتنشغل بأمور يعني أخرى ربما تضر الدعوة باسم نصح الدعوة، فنحن بين هذا وذاك يا شيخنا، وهذه مجرد فتح مجال يا شيخ.
عفوا شيخ،
من باب الفتح.
تعليقا بسيطا، يعني هذا الكلام جميل جدا وهو الأصل، ونتمنى حقيقة فعلا يعني أن يصل الأخيار وأهل الدعوة والعلم إلى أنه فعلا نتكامل، لكن هذا لا يمنع أن نكون أكثر مصداقية وشفافية في أن هناك أيضا من أهل العلم والخير من يتنافس، ولا نوافق هؤلاء، وأرجو أن لا يحسب يعني فئة معينة على الجميع، ويظن أن جميع والله فعلا قد يثبت وقد يوجد من ينتسب للعلم أو للدعوة أو للخير من يتنافس
بشرية،
أي بشرية بطبيعته. فنحن نقول هؤلاء يمثلون أنفسهم، لا يمثلون الدعوة عامة ولا يمثلون أهل الخير عامة، كما في أي تخصص من التخصصات الأخرى، حتى لا نبرئ أنفسنا ولا نرى أننا والله فعلا والله لا, 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 لا نقع في التنافس أو غيره، لا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا الضعيفة، لكننا نبقى بشر، وعلينا أن دائما نتهم أنفسنا وأن نتواصل مثل هذا الكلام الجميل حتى فعلا نزيل من أنفسنا مثل هذه الأمور ويكون العمل لله خالصا صادقا.
قبل الجلسة كنا نتكلم نحن معشر الدعاء، يعني دخلنا في هذا، يجعلنا الله منهم، ليتنا يقول بعض العلماء نتعامل نحن الدعاء أو طلبة العلم بعضنا مع بعض كما تعامل صلى الله عليه وسلم مع دائه في المدينة من المنافقين في الحياة الدنيا، أما الآخر عند الله، فإنه قبل عذرهم وعفى عنهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. أنا أريد منه من الدكتور إبراهيم من الحضور أن نتعامل كذا، أنك تكل سريرتي إلى الله، وأنك تعفو عني، وأنك تعذرني، وأنك تستغفرني، وخلي مع الله أنا يوم الآخرة. نعم إذا أخطأت وأنا أو ابتدعت تنصحني، ما تفضحني ولا تشاهد بي، يكفينا هذا في هذا.
ونرضى باليسير رسموا لنا الفيض.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وأنا قابلت الشيخ الشعراوي مرتين، في مرة قلت له أريد نصيحة للدعاة، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه فقط.
يا الله. قال يا أخ سليمان لو ما سمحنا بالخمر ما جانا الزوار والزبائن، فهذا لا يحمد على غناه.
كل قلب ليس فيه ساكن صبوة عذرية ما ذاك قلب، فيتكلم عن حب الحق سبحانه وتعالى.
لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر، لا لا لا.